Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Podcast Salt.
طلعت ريحتكم، احتجاز سعد الحريري لدى السعودية، ثورة 17 تشرين أكتوبر، وثم انفجار بيروت، وأخيراً تصريحات عن إفلاس الدولة. أحداث متتالية عصفت بالشعب اللبناني، سبقها الكثير وربما يتبعها أكثر في مسيرة من الفساد والتدمير واقتسام كعكة السلطة على حساب الناس. هذا بودكاست المستجد وأنا محمود الخواجة. يوم 15 أيار مايو انعقدت الانتخابات البرلمانية اللبنانية على أمل يكون في تغيير وانطلاقة جديدة بعد كل هالأحداث المؤسفة. استضفنا في هاي الحلقة نزار حسن، باحث اجتماعي ومنظم سياسي من لبنان ومنتج ومقدم قناة تفكيك. تحاورنا معه حول نتائج الانتخابات وأمال الناس منها. أجرى الحوار عمر فارس. بترككم معه وبتمنى لكم استماع مفيد.
مرحبا، تحياتي لكل مستمعين بودكاست المستجد. أهلا وسهلا فيك نزار، كيف حالك؟
يا هلا فيك عمر، شكرا كثير على الاستضافة، أنا منيح الحمد لله.
تسلم تسلم. بالبداية حاب أسألك، هل ممكن تحكي لنا زي ملخص سريع ليش إجت هاي الانتخابات؟ شو الأحداث اللي وصلتنا لهون؟
طبعا هلا الانتخابات هذه كانت مقرر أنها تصير بهذه السنة أصلا، لأنه آخر انتخابات نيابية صارت بال 2018. هلأ الانتخابات هذه كانت كتير محورية بتاريخ لبنان، لأنه لبنان ليس فقط مارق بأزمة اقتصادية وانهيار مالي تام، بل أيضا بأزمة سياسية حول شرعية النظام السياسي الموجود، إن كان بشكله الاقتصادي وإن كان بشكله السياسي، بمعنى النظام الطائفي، توزيع القوة والموارد بالمجتمع حسب الطوائف مش حسب مثلا الكفاءة أو الحاجة، اللي هو شيء يعني عم بفوت كان لبنان بأزمات متتالية، موجات متتالية من الأزمات، فيك تعتبر مثل قصر من رمل وعم تجي موجة ورا التانية، كل موجة بتجي ما بتهده 100%، بيرجع بقيم تم، تجي كل موجة بتضربه ما بينهد ما بيوقع، بس بترجع القوة اللي موجودة جواته اللي هي حاكمة هذا القصر ترجع بتجرب تعمر أشياء عليه زيادة وتعامله أكبر ومعقد أكتر وفيه أكتر تقسيم طائفي وطبقي، وكل هالموضوع ترجع بتجي موجة تانية. يعني بكل بساطة هي أزمات دورية لنظام فاشل بالصميم. فهاي الانتخابات اجت بعد ما هيدا النظام برهن فشل التام، أولا انهيار مالي واقتصادي، تانيا انفجار مرفق بيروت من أكبر الانفجارات غير النووية بالتاريخ، يمكن تدمير عام، أحساس عند المواطنين بشكل عام أنه بطل حياتهم إلى قيمة، أنه الدولة والسلطة بلبنان ما بتفرق معها كم حدا بموت، قدي المدينة بتتفجر أو لا. فكمان صار في كذا، إذا بدك كذا محطة تاريخية بهالثلاث أربع سنين، والأهم فيهم يمكن بالنسبة للانتخابات هو انتفاضة 17 تشرين 2019، يلي عبروا فيها الناس عن هيدا النظام، عن رفضهم، عن غضبهم ورفضهم للطبقة السياسية الموجودة وللنظام الموجود، كل حدا بطريقته، كل حدا من خلفيته الإيديولوجية السقفية، ولكن في إجماع كان أنه إشياء مثل الطائفية والفساد والنظام الاقتصادي الغير عادل صاروا بطل يحتملوا اليوم. فهيدا اللي كان الدافع الأساسي الشعبي اللي بلش ب 17 تشرين بشكل كتير كبير وكمل الانتخابات بأشكال مختلفة فينا نحكي عنه.
طيب نزار، ممكن تحكي لنا شوي شو كانت توقعات الناس من هالانتخابات؟ هل كان في أمل بالتغيير إذا ممكن نحكي؟
هلأ لما بلش ينحكي عن الانتخابات كان من قبل مجموعات كانت موجودة بانتفاضة 17-20 عم تقول إنه هلأ وقت تجديد الشرعية بلبنان، إعادة انتخاب مجالس منتخبة مثل مجلس نواب أهم شيء، تشكيل حكومة بتمثل الناس بشكل حقيقي إلى آخره. ولكن ما كان هو مطلب فعليا أساس كتير بالانتفاضة أو جامع لكل الناس، وكان في كتير ناس عم تقول إنه هذا مش أولوية. هلأ بشكل عام فينا نعتبر إنه في جزء من المعارضة أو اللي رافضين هيدا النظام بتشكيلته الحالية أو الناس اللي موجودين بالسلطة وبيدعوا لتغيير هودي الوجوه الموجودة بالسلطة، في منهم كتير بيعتبروا أن الانتخابات هي الثورة الحقيقية، بمعنى بين مزدوجين، يعني بيعتبروا أنه بيفهمهم للسياسي، بيعتبروا أنه من خلال فعل الانتخاب بتكون أنت مارست كل واجباتك الديمقراطية وبعملت قد ما فيك ليكون في تغيير أو لا. في ناس عندهم غير نظرة، ولكن اللي صار بطريقة طبيعية أو عضوية بآخر هالسنتين هو صار في كتير مؤسسات، شركات، أشخاص نافذين فاتت بالسياسة، فينا نعتبرهم رأس مال جديد على السياسة. هود الناس شايفين فرصة حقيقية بالبلد، وشايفين أنه الانتخابات هي الوسيلة الأفضل لهم بالوصول للسلطة بكسر الاحتكار تبع السلطة من قبل المنظومة الاستابليشمنت الحاكم. ولكن تعريفهم لشو هي الثورة أو شو هو التغيير دايما بكون محدود بإشياء معينة مثل الكفاءة، إلغاء الفساد إلى آخره. فينا نعتبر أنه بشكل عام النهج تبعهم، المشروع تبعهم هو الرأسمالية النظيفة، يعني الرأسمالية الخالية من الفساد إذا بدك. في ناس تانين عندهم وجهة أكتر جذرية بيقول لا، لازم نعيد النظر بكل النظام اللبناني الاقتصادي والسياسي، لأنه هو مقسم المجتمع بطريقة معينة، أنه مستحيل من خلال هذا النظام تقدر تعيد إنتاج السياسي بشكل مختلف أو تغير الثقافة السياسية وتغير حال المجتمع. فبيدعو لتغيير أكتر جذري بالمنطق تبع النظام، بالمجتمع اللي عم نأسسه إلى آخره. هودي اثنين ما تواجهوا مزبوط بالانتخابات، هودي التوجهين الأساسيين أو النهجين، لأنه في نهج منهم كان كتير أقوى من التاني، مرتبط بالمرشحين، مرتبط بالمشاهير اللي بدهم يفوتوا على السياسة، مرتبط بالميل السياسي إلى آخره، كان عنده كتير قدر الوجود أكتر. الميل التاني اللي عم تحكي أكتر بتغيير جذري للنظام الاقتصادي والسياسي كانت يمكن أقل شوي موجودة وحاضرة ومنظمة. بس بشكل عام نتائج الانتخابات فينا نحكي عنها إذا بدك هلأ، نتائج الانتخابات فرجت أنه بشكل عام في صوت اعتراضي كتير كبير ممتد إذا بدك من 17-20-2019 لليوم. هو الصوت الثاني الأكبر انتخابيا، يعني ثاني أكبر حزب بلبنان من عدد الأصوات اليوم بعد حزب الله هو حزب التغيير إذا بدك، يعني هو الناس اللي صوتت بمختلف المناطق للمجموعات والمرشحين التغييريين في تقريبا 300,000 صوت.
احنا حنحكي بالتفصيل عن النتائج، بس كنت برضو حابب أسألك بخصوص هل في نوعا ما فرق بين هاي الانتخابات والانتخابات السابقة؟ يعني شو اللي بيميز انتخابات 2022؟
اللي بيميزها بشكل أساسي شغلتين، الواقع مختلف تماما. يعني 2022 مقابل 2018 عم نحكي غير لحظة تاريخية بالمطلق، بعد أن استمرار لنفس الأزمة، ولكن بعد 2018 بينت الأزمة بوضوح. الناس ما كانوا عارفين أن رح يوطى الدولار بهالطريقة، ما كانوا عارفين أنه هالقد أساسيات الاقتصاد كلها رح تفرط، قدرتهم الشرائية رح تصير ولا شيء. هيدا أول شيء وأهم شيء برأيي. انتفاضة 17-20 كنا عم نحكي عنها كمان كتير غيرت بموضوع أي لحظة سياسية نحن فيها، فصارت كل القوى السياسية بغض النظر إذا هي قوى نظام ولا عم تحكي عن حالة كمعارضة ولا نص معارضة نص نظام نص بالسلطة نص برا، كل القوى السياسية المهيمنة بلبنان صارت مضطرة ترد تتفاعل مع الموجة الشعبية اللي عم تقول بكفي فساد، بكفي نهب، بكفي سرقة، بدنا عدالة، بدنا كذا. هيدا القوى السياسية ما فيها تتغاضى نظر كليا عن الموضوع، ولازم تضلها فايتة بشو ما كان النقاش أو الديالكتيك بالمجتمع، بدها تكون هي جزء منه. ففاتت فيه بطرق مختلفة ورجعت عملت شيء تاني، اللي هو جربت ترجع الانقسام الشعبي اللي كان موجود قبل 2018، اللي هو مين مع حزب الله وحلفائه ومين مع الغرب والخليج، وهي بهالطريقة منلغي كل الانقسام الطبقي الواقع الموجود بالحقيقة من وراء الأزمة الاقتصادية وكيف عم بيتم إدارتها من قبل السلطة المالية. كل هيدي الفروقات الحقيقية بالمجتمع بين المصالح بيتم إلغاءها عن جديد من قبل مشروع الهيمنة الطائفية والتقسيم الطبقي. فبتشوف أنت القوى السياسية عم تحكي خطاب مختلف كتير عن شو كانت عم تحكي خلال الانتفاضة، لا ترجع هذا الانقسام اللي بيخصم الناس حسب سيلندرات طائفية فيها فوق الغني كتير وتحت الفقير كتير وفوق الفاسد وتحت المعتر، بس كلهم بنفس الطائفة، في وهم معين سياسي أنه كلهم بيتشاركوا نفس المصلحة. عم يجربوا يرجعوا يعيدوا هذا الانقسام، لأنه هذا الانقسام اللي فرضته، اللي فرضته إذا بدك أو دمرته بشكل معين ثورة 13 تشرين. فعم يجربوا يرجعوا، كانوا يرجعوا هذا الانقسام، نشحوا لحد معين. القوات اللبنانية وحزب الله مثلا نشحوا بإعادة مدرسة شعبهم ومناصرين بهذا الصراع الإقليمي الأكبر إلى آخره. المجموعات المعارضة كانت بتعرف، لأنه لحظة هالقد مصيرية بتاريخ لبنان، بتعرف أنه ما فيها تكون عم تتساهل بأداء حجم المعركة، بس خطاب السياسي حول شو المشكلة، كيف تفهم الواقع، كيف رؤيتها للأمام أو للتغيير في لبنان مختلفة بين بعضها. وما كان في مشروع واحد إذا بدك جامع الناس اللي عم تطرح حالك قوة سياسية جديدة بالبلد. فمختلفة أيوه. كليا 2022 على 2018، ولكن بالنهج السياسي تبع السلطة مشابهة جدا، بالنهج النهج الفساد وشراء الأصوات والزبائنية اللي بتحيط بالانتخابات، كمان زادت أكتر إذا بدك يمكن من 2018. ففي أشياء مختلفة على المجال السياسي، مثل انسحاب قوة مثل سعد الحريري وطيار المستقبل، انسحابهم من الانتخابات، أو مثلا تموضعات جديدة بسيطة طفيفة. بس بشكل عام مشهد سياسي تبع السلطة نفسه هو ذاته، المشهد تبع القوى التغييرية جديد بشكل 90%.
طيب ممكن تقدم لنا زي صورة بتوضح أهم الأطراف المتنافسة كانت بالانتخابات وطبيعة خطابها؟ أنت شرحت لنا يمكن شوي عن السلطة، بس ممكن تعطينا شوي عن الناس الجداد، إيش كانوا عم بيحاولوا يحكوا، إيش كانوا عم بيحاولوا خطابهم، شو كان عم بيحاول يسوق؟
هلا قبل ما نوصل على المعارضة بالسلطة، في عنا إذا بدك ما في انقسام 100% واضح، ولكن في عنا قوة بتسمي حالها اليوم قوة سيادية. هذه القوة هي مثلا القوات اللبنانية، الكتائب إلى آخره، معارضات تقليدية أو أحزاب طائفية تقليدية عم تحكي بأن معارضة لحكم حزب الله وإيران وإلى آخره. هذا الخطاب الأساسي اللي كان عم يطلع، وطبعا مع أشياء مثل عدالة وتوزيع للخسائر، حسب كل حدا بياخد عنوان معين وبيحطه بقلب الخطاب تبعه. مثلا حزب الكتائب ناخد بعين الاعتبار، من حزب الكتائب من أعرق إذا بدك الأحزاب لبنان، حزب يميني تاريخه مستوحى من الفاشية، ظله موجود بلبنان اليوم، أعاد عمل ريبراندينج لنفسه، عمل إعادة إنتاج لصورته كلها سوا، على أساس أنه هو حزب مودرن وسوشيال ديمقراط، يعني ديمقراطي اجتماعي ميل لليسار إلى آخره. بس بالواقع وبالخطاب نفس الخطاب تقريبا مثل حزب القوات اللبنانية، اللي هي جاي بأساسه من خطاب مخاطب بشكل أساسي للمسيحيين. فإذا بتشوف قوى السلطة بشكل عام، بعد وليد جملات بيحكوا مع دروز، سمير جعجع بيحكي مع المسيحيين، جبران باسيل مع المسيحيين، نصر الله مع الشيعة إلى آخره، بتشوف عندك مشهد كل حدا عم يحكي مع قبيلته المزعومة وعم بيقول لهم كيف مصلحتنا غير مصلحة هوليك ومع مين لازم نتحالف وإلى آخره. ضلوا هذا النهج هو ذاته ماشي، ما في شيء بيوضح 100% شو عشو من اسمين غير على الولاء الخارجي، يعني غير انه القوات اقرب للسعودية وامريكا وحزب الله اقرب لايران والنظام السوري. ما في شيء فعليا بالسياسات الاقتصادية المالية الاجتماعية بوضح لك بوضوح شو الفرق بين حزب الله والقوات اللبنانية، اللي هن طرفين النزاع الاشد خصومة اليوم. ففي شيء متقدم جدا وعظيم قدم، يعني في شيء متقدم جدا وشوي سوريالي بأداء السياسي بلبنان، إلا معنى هيك مسرحي، يعني السياسي هي مسرحية وليست خوض معركة حول السياسات، حول شو القرارات اللي بناخدها. القرارات اللي بيكون عليها معركة بتكون قرارات لها أبعاد سياسية واضحة كتير، سيمبوليك مثلا، أكتر من هي الأشياء اللي بتكون فعليا بصلب مصالح الناس يعني بصلب النقاشات اللي خاصة بمصلحة المجتمع وأي فئة، وشو بنعمل هلأ، شو بنعمل بعدين لندير الأزمة، كيف منخطط لقدام. ما في تخطيط أبدا، ما في ما في، يعني لما يجتمعوا الناس الموجودين بالسلطة بيكون على اتفاق لتقسيم الحصص، لما يختلفوا بيكون على اتفاق لتقسيم الحصص. دايما نفس الموضوع هو اللي بيجمع وبيمشي الحكومة بلبنان أو السلطة، واللي بيفرطها أو بيخليها معطلة. بالمقابل الناس اللي عم تجي، فردت فعل المعارضة أو الناس على هذا الموضوع هو إنه بدنا ناس كفؤين، بدنا ناس مش فاسدين، بدنا نواب مثلنا مثلهم بيشبهونا، مش قاعدين بصور العاج وكذا، بدنا يعني بشكل عام بدنا ناس أكتر أنظف في السلطة، اللي هو الخطاب إذا بدك أكتر خطاب مسطح وبسيط انطلقت منه بشكل كتير كبير ترشيحات ومجموعات بكل أنحاء لبنان عم تحكي عن التغيير وإلى آخره. هلأ صار في فلتري، صار في عملية يعني غربلة لكل هالقوة ليوصل بعدين مين عنده فعليا قوة، أو قوة مادية وموارد أو قوة شعبية على الأرض ليقدر يطرح حاله كمرشحين أو كلوائح بالانتخابات. فصار في عندك بالمعارضة بشكل عام نهجين، نهج بيقول لازم نتحالف مع كل القوة التقليدية اللي بتشاركنا الموقف اليوم مثل الكتائب ونعمة فرام وأشخاص تانيين، ومثلا ميشال معوض، أسامي من عائلات إقطاعية سياسية بلبنان، ولكن اليوم أخدين موقف المعارضة والثورة بشكل عام، مع أنه مش واضح شو هو معنى الثورة بالنسبة لهم، لأنه السياسات اللي عم يدعوها هي ذاتها اللي كانت موجودة قبل الأزمة. وفي جزء تاني من المعارضة قال لا، ما بدي أتحالف مع هذه القوى الطائفية والإقطاعية. وصار في إذا بدك بكل دائرة انتخابية، لبنان مقسم ل 15 دائرة انتخابية، بكل دائرة انتخابية صار في ديناميات مختلفة حسب مين موجود على الأرض وتحالفاته إلى آخره. بمعظم الدوائر كان في تقريبا لائحة جامعة معظم الأشخاص من ما يسمى بالمجتمع المدني أو القوى التغييرية، هي اللي بيحكوا بشكل عام خطاب بيتنوع بس بيضلوا شو بدي أقولك يعني بحدود معينة، يعني دولة المؤسسات والقانون مش دولة الفساد والمحاصصة مثلا، بدنا نظام قضائي بيشتغل مستقل، بدنا سياسات اقتصادية علمية، اشياء كتير كلمات بديهية جدا يعني، بدنا بس إدارة منيحة ونظيفة للدولة. وفي عندك مرشحين أفراد داخل هودي اللوائح كان عندهم خطابات أكتر يمينية، وفي أشخاص كانوا عندهم خطابات أكتر يسارية، بس بشكل عام الخطاب العام كان أكتر خطاب حول أنه بدنا وجوه جديدة بالسلطة، بدنا نظام بيشتغل بشكل صح، مش أنه مثلا طرحنا هو الاشتراكية العجديدة، طرحنا هو مثلا العلمانية بلبنان بهذا الشكل، ما كان فيها الطروحات كتير متقدمة. في حزب واحد عمل طرح أو ركز على المشروع بشكل أساسي، هو حزب اسمه مواطنون مواطنات في دولة، بعده حزب جديد عم ينشأ بس طرح لوائح في معظم المناطق اللبنانية، وقال إنه نحن عم نمثل مش بس معارضة للسلطة، عم نمثل مشروع جديد لإعادة النهوض بلبنان وباقتصاده ولتوزيع الخسائر الأزمة الحالية والانهيار المالي بطريقة عادلة، ما بتدمر وبتفقر الاقتصاد على المستوى البعيد. هلا هذا الحزب خطابه وبرنامجه كانوا مقنعين لكتير ناس، بس على الأرض وبناحية الأصوات الناس رجعت صوتت لللوائح الأقوى اللي عندها حظوظ انتخابية فعلا.
طيب هذا نزار بيقودني للسؤال التالي، يعني احنا ممكن نحكي انه احنا متفقين انه الخطاب السياسي والظرف السياسي كثير مختلف، فهذا أدى لانتخابات جديدة أو مختلفة، لكن هل النتائج كانت برضو مختلفة؟ يعني هل القوى المسيطرة في السابق شهدت تراجع على سبيل المثال؟ ممكن توضح لنا بشكل عام كيف كان شكل النتائج؟
معظم التغطية الإعلامية للانتخابات نتائجها انطلقت من مسألة أنه مين عنده الأكترية، حلفاء حزب الله ولا حلفاء السياديين. السياديين يعني مثل ما قلنا الناس اللي هني عندهم موقف بوجه حزب الله واخدين أقرب للمحور الثاني اللي هو محور السعودية أمريكا الخليج إلى آخره. هلأ الناس اللي موجودين يعني كل حدا منكم عم يحكي خطاب بس ما كانوا موجود، يعني مش موزعين، مثلا ما فينا نقول نحن أنه اليوم في قوة بتجتمع على شيء كتير واضح بالمجلس لنقول مثلا حدا عنده أكترية. أنا ضد هذا الحديث لأنه لما تشوف الأرقام توصل لتقريبا 45% ب 45% من المجلس النيابي مقسوم بين هالمعسكرين، المعسكر المحور الإيراني الإيراني السوري اللبناني، والمحور الثاني اللي هو أكتر مرتبط بالخليج وفرنسا والغرب. كل حدا منهم عنده تقريبا نصف المجلس النيابي، وفي عدد من النواب المستقلين الجداد التغييريين مثل ما بيسموا نفسهم، هن بيقدروا يلعبوا مثل ما بنقول بلبنان بيض القبان، هن بيقدروا يكونوا الكينج ميكر، بيقدروا يقرروا مثلا بتصويت معين يمكن انه اي ميله من هودي الميلتين تنجح بهذا التصويت، فرح يكون عندهم قدره صغيره على الـ على الـ على التاثير يمكن بالبرلمان. بس كل الكتله اذا كانت كتله واحده من كل النواب التغييريين بلبنان تبع هذه المعارضه جابت 13 مقعد تقريبا، يعني احسن تقدير هو 15 مقعد اللي هو جزء منيح من المجلس النيابي، يعني بين تكون يمكن رابع اكبر كتله بالمجلس النيابي او ثالث اكبر كتله حسب مين بيكون فيها أو براتها إذا كانت كتلة واحدة. ولكن مرجع بقول لك إنه هن مش مجتمعين على مشروع كتير واضح. فالمجلس النيابي الحالي هو مجلس نيابي كتير خطير لأنه ما فيه فعليا ولا نوع من الأكترية الواضحة. لا في أكترية بوجهة سياسية، يعني لا في أكترية بوجهة اقتصادية ولا حتى بوجهة سياسية خارجية، ولا في أكترية واضحة لأي موضوع أو أي استفاف بيقدر يوصلك لحكومة فيها فيها موالاة ومعارضة، اللي هو الشيء اللي عادة بيمشي فيه النظام الديمقراطي العادي. بلبنان كل الوقت عم نرجع على حكومات وحدة وطنية فيها تمثيل للطوائف ومحاصصة بين الطوائف. للأسف يبدو أنه بعد هذا البرلمان رح نرجع لحكومات الوحدة الوطنية، لأنه ما في شيء تاني بيقدر يحط القوات اللبنانية وحزب ميشيل عون أو جبران باسيل على نفس الطاولة نفس المحل، لأنه ما حدا منهم رح يقبل يكون بالمعارضة ولا بالموالاة غصبا عنه. فالمجلس بشكل عام بتشوف تقسيم مثل فراجمنتيشن للمجلس بشكل عام، يعني بمعنى أنه ما في بقى بلوكات عندها قوة كتير عالية، بس في عنا نتائج واضحة مثل القوات اللبنانية زادت شعبيتها بشكل منيح، تيار الوطن الحر خسر، حركة أمل خسرت، حزب الله زاد، قوة التغييرية كبرت، والباقيين تقريبا ضلوا محلهم. إذا بدك هذه النتائج العامة. هلأ شو بنقدر نعمل بقلب المجلس؟ شو بيقدروا يعملوا النواب التغييريين؟ عن جد سؤال كتير كبير، حسب هن كيف يشتغلوا وحسب السلطة والديناميات بين قوى السلطة، إذا بيروحوا نحو أكتر تعطيل وانهيار أكتر أو نحو تلاقي معين. يعني أنت ممكن يكون كمعارضة دورك تعطل سياسات خاطئة بحق المجتمع أو ظالمة، وممكن أنت كمعارضة يكون دورك بالعكس تدفش تواجه التعطيل لأنه في حاجة ملحة بالمجتمع لسياسات اقتصادية معينة. فعرفت قصدي، ممكن تكون كتير مختلف دورك أنت وشو بتعمل بقلب مجلس. بس في صراعات اقتصادية أول مرة بتفوت على السياسة بلبنان بشكل واضح، بتوقعي أنا رح تكون هي بمحور وصلب السياسي، لازم تكون محور صلب السياسي والانقسام والشغل السياسي بالمجلس وبراته بالمرحلة الجاية، لأنه كل مصير لبنان والنظام السياسي والطبقة السياسية والشعب والمجتمع كله هلأ اليوم متعلق بالمال والاقتصاد. هذا هو هلأ نحن رايحين باتجاه ممكن البلد بعد يفقر مرتين أكثر ما هو اليوم، يعني يصير الجي دي بي تبع الناتج المحلي تبع لبنان يمكن 1 على 5 1 على 6 من مكان من 3 سنين، اللي هو شيء خيالي بمعنى قد أنت عم تخسر من قدرتك على المنافسة مع دول تانية أو شرية المنتجات اللي بتعملها الدول التانية إلى آخره، فبتصير بمحل أضعف وأضعف اقتصاديا. وما في حل بيقلك أنه بس في حلول بيحكوا بس عن تظبيط الأرقام والموازنات والميزانيات، هذا الحل بيطلع بس بالصورة الكبيرة اقتصاديا، بس بيطلع بالمؤشرات. أما بالناحية فعليا نوعية الاقتصاد اللبناني لشو نحن بحاجة بالفترة اللي جاية، هو موضوع ما بيزبط من خلال نفس السياسات الليبرالية اللي بتضلت تتمارس من قبل السلطات وصندوق النقد الدولي وغير مؤسسات بتشتغل بهالموضوع. بدك تفكر بالاقتصاد انه هو كان مبني على طريقة معينة لمراكمة الأموال والأرباح بتخلي الإنسان ياخد خيارات معينة، يعني بدل ما يستثمر بمصنع صغير بضايعته بيروح بيشتري شقق بالمدينة كرمال يبيعها بعد 10 سنين ويربح أرباح معينة، أو بيحط مصرياته بالمصرف كرمال ياخد عليها فوائد عالية جدا. يعني هيدي الخيارات اللي بياخدوها الناس بشكل طبيعي جدا من المجتمع هن بسبب سياسات وأنظمة اقتصادية واضحة كتير وسياسات مالية من قبل المصرف المركزي وغيرها. فكتير كتير مهم انه واحد يقدر يحكي بوضوح عن تغيير النهج الاقتصادي من أساسه للاستثمار بالأشياء الأساسية اللي بتخلي المجتمع يهدي خلال هذه الأزمة، مثل الطبابة العامة والصحة العامة والنقل العام إلى آخره، لأنه وإلا المجتمع رايح على أكتر وأكتر تدمر، تبدد، تقسيم.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
ومنرتد على التدمير بس تتشرق بسؤال عن تدهور الأحوال بيسكتوك بشعارات عن كل المؤامرات خوانوك القطيع كل ما طالبت بتغيير الوطن.
طيب نزار، حكيت عن احتمالية انه شكل البرلمان الحالي رح ينتج حكومة اتفاق وطني، والهو اللي إشي اللي عم تمشي عليه لبنان منذ الأزل ممكن نحكي، بس شو السبب برأيك؟ ليه عم نعيد إنتاج نفس الشكل مع إنه المفروض كانت هاي الانتخابات إنها تكون على الأقل هيك الناس كانت عم تأمل يمكن إنه تقدم إشي جديد، في حين لا إحنا رجعنا وعملنا نفس الخطأ إذا ممكن نحكي، أو نجرب المجرب زي ما بيحكوا.
إيه 100%. هلأ الناس بشكل عام بلبنان مش متنعة إنه في تغيير إيجابي جاي من النظام ولا من الانتخابات، بيتمنوا بس ما في حدا عن جد مقتنع بالموضوع. بعد الانتخابات بيومين ثلاثة اليوم صارت قدرة المعيشية طبعا الناس أوطى بكتير من وراء إنه تغير سعر الدولار مرة تانية. هلأ اليوم عم نحكي بأربعة وثلاثين ألف وخمسمية دولار، لما بلشت الأزمة كان 1500 ليرة، فعم نحكي بأسعار لا تشبه بشكل أي شكل من الأشكال أسعار قبل الأزمة، بالمقابل معاشات مثلا أو قدرة المعيشية كتير كتير واطي. المشكلة بموضوع أنك تجرب أو تعيد إنتاج نفس النهج السياسي، أو ليش فعليا ما عم نقدر نطلع من هذا السايكل التاريخي، هذا الدوار التاريخي، برأيي أنا مش لأنه ما في نية أو ما في مخيلة سياسية، في مشكلة أساسية بموضوع القوة. يعني نحن عم نحكي عن نظام مهيمن عليه شبكات قوة ممتدة من القطاع الخاص للقطاع العام بكل القطاعات بالمجتمع. في عندك شبكات مرتبطة بمؤسسات طائفية أو مؤسسات دينية أو سياسية إلى آخره، مرتبطة بالتعليم، بالصحة، بالنقل، بكل أنواع الخدمات بالمجتمع، كل أنواع الحقوق اللي أصبحت امتيازات إلى آخره. هالشبكات المادية القوية ووجود إذا بدك قيادات على مستوى الطائفة الزعامات الوطنية، هودي الاثنين لما ينجمعوا مع بعض بيكونوا هنا الريسيبي فور ديزاستر. لأنه بيصير الإنسان باللحظة المعينة لما يجي اللحظة بده ياخد فيها خيار سياسي، بيرجع بياخد الخيار إذا بدك اللي هو بيشوفه على أنه خيار آمن لحد معين. يعني بيعرف مين هو هذا الشخص، مع أنه بيعرف أنه هو هذا الشخص ما بده يزبط الفساد ولا يغير البلد بطريقة أحسن، بس بظل المزرعة الطائفية هو الراعي تبعي. يعني إذا نحن بمزرعة طائفية، إذا نحن بغابة إذا بدك، في رئيس القبيلة اللي عم بيقلنا أنه نحن بدنا نعمل كذا وكذا وكذا لنحمي حالنا من القبيلة الثانية، هذا هو المنطق. النظام اللبناني هو منطق حرب أهلية، كل بتتقوقع كل حدا بمجموعة طائفية وبتضلكن عم تتوازنوا بين بعض، مين بياخد امتيازات أكتر، مين بيسحب من غيره، كيف بيصير في صراعات قوة بين هذه القبائل الموجودة، واللي هي فعليا بالمعنى الحقيقي من القبائل، هي قبائل بمعنى السياسي. يعني في ناس كل يوم كل يوم كل يوم تطلع على التلفزيونات وعلى الراديو وعلى كل شيء وبتقول حقوق المسيحيين وحقوق الشيعة وحقوق الدروز، لا يصير في عندك اصلا وعي عام بيخلي الانسان يفكر بنفسه كجزء من قبيلة طائفية معينة اكثر من كمواطن او كانسان او كعامل او كصاحب مصلحة الى اخره. لا، بيصير الانسان نفسه بيشوف نفسه كفاعل سياسي كتير محدودة قدرته باختيار الزعيم الطائفي المحدد بمنطقته المحددة. بيجي قانون الانتخاب بقسم لبنان ل15 دائرة، وهو لبنان كله يعني مش كتير كبير، بقسمه ل15 دائرة، بكل دائرة بيصير في ومقسم القانون بطريقة، مثلا رح أعطيك مثل كتير عجيب من هذا القانون الانتخابي، فيك تربح ب500 صوت بمحل معين أو ب70 صوت بمحل معين وتاخد 10,000 صوت بمحل تاني وما تربح كمرشح. فيك بتشوف دائرة مثلا، أنت إذا بتصوت بلبنان بمنطقة ريفية مثل عكار أو حاسبية أو كذا، الصوت تبعك قيمته أقل من نص الصوت اللي هو بجزء معين من بيروت مثلا. ببيروت الأولى اللي هي بيروت المسيحية لأسباب طائفية، عملوا نظام مثلاً قسموا بيروت مسيحية وإسلام وخلوا الصوت المسيحي يكون عنده وزن أكتر كرمال يقدر يعني يعملوا توازن ليضلوا المسيحيين بلبنان لأنه عددهم أقل من 50% ليضلوا عندهم تمثيل 50%. بس هيدا الشيء بالواقع شو بيأدي؟ بيأدي أنه ناس ما عندها أي تمثيل شعبي تربح بمحل معين، وناس تجمع آلاف وعشرات الآلاف الأشخاص ما تقدر تربح بمحل تاني. هيدا واحدة من المشاكل الأساسية اللي بتفرجيك مثلا كيف يعني أنه الموجة التغييرية بلبنان تاخد مثلا 250 ألف صوت وبتاخد 13 مقعد، أو حزب الله بياخد 330 ألف صوت وبياخد 13 مقعد، بينما القوات اللبنانية بتاخد 170-180 ألف صوت وبتاخد 19 مقعد. ليش؟ لنفس الأسباب. لا بشكل عام لا القانون الانتخابي ديمقراطي، لا تقسيم السياسي بلبنان بيساعد على أنه يصير في مشاريع سياسية وأفكار بتوحد الناس، كل الوقت تقسيم مناطقي وطائفي، وبشكل عام في اغتراب سياسي بمعنى أنه الإنسان بلبنان ما بيحس أنه عنده قيمة، فعله السياسي له قيمة. هالمرة كان غير شوي لأنه هالمرة كان في خيارات محلات كتير لوائح معارضة إلى آخره، بس قد يعني صارت المسألة بطلت هلا إذا في ناس بدها تصوت لقوة جديدة ولا لا، في كتير ناس، بس المسألة كانت كيف صارت، كيف هالقوة الجديدة اليوم رح تشتغل لتكون عن جد قوة مهيمنة موجودة بالمجتمع، ومش بس على مستوى هذا المسرح الوطني، لا موجودة بالمجتمع على الأرض بالقرى بالمدن لتواجه هذه القوة الطائفية بالنسيج الاجتماعي. إذا بتقدر تعمل هذا الشيء هون بيصير نحكي بتغيرات أكثر جذرية بالمجتمع على المدى البعيد. أما اليوم في احتمال عدم تشكيل حكومة، عدم انتخاب رئيس جمهورية لأنه عدم اتفاق على رئيس جمهورية، وهذا الشيء بيعني أنه شلل تام بالمؤسسات، مؤسسات السلطة، معناتها القوانين الاقتصادية الطارئة ما رح يتم إقرارها، أو بيتم إقرارها بطريقة عكس ما لازم يتم إقرارها، بسرعة بعجلة كرمال الناس ما يعرفوا فيها وما ينتقدوها وما يتظاهروا بوجهها. في كتير حالات ممكن يصير في قمع زيادة، ممكن يصير في بعض الحالات الأمنية المفتعلة من قبل قوى السلطة لتقول للناس ممنوع النزل على الشارع، لتقول للجيش انزال احكم الشارع، وقول لا ممنوع المظاهرات اليوم لأنه لازم ننقذ البلد اقتصاديا. ممكن كتير اشياء يصيروا، نعرف كتير تاريخ بلدان تزامن يدفع فيها الإصلاحات التفقيرية للمجتمع مع زيادة الديكتاتورية أو النهج الديكتاتوري بالسلطة أو النهج القمعي بالسلطة. إن شاء الله ما نوصل لهونيك، إن شاء الله ما نوصل على تقسيم أو انقسام طائفي أكتر أمني سياسي جغرافي. بس تشكيل المجلس اليوم جديد وعدم نية القوى السياسية على اجتماع على أي شيء منطقي لمصلحة البلد في احتمال كتير كبير يوصل لهونيك.
طيب نزار، يمكن من الطبيعي أو العادي أنه إحنا نتوقع من القوى الجديدة اللي طلعت على الساحة في الانتخابات الأخيرة، من الطبيعي أنه الناس تتوقع منها تغيير أو تكون زي قوة عكسية يعني ممكن نقول للتوجهات السائدة في الدولة اللبنانية، لكن هل من الصعب أنه نتوقع تغيير من داخل هاي القوة السائدة؟ يعني المشاكل الأخيرة الكثير اللي صارت، انفجار بيروت، ثورة 17 تشرين على سبيل المثال، هل كل هاي الأحداث ما خلت تيارات معارضة داخل التيارات السائدة؟ هل ممكن نتوقع منهم هم برضو تغير في الخطاب أو تغير في الأداء؟
هو هذا الشيء الطبيعي يصير. أنا برأيي الحركات التصحيحية إن كانت انشقاقية أو كانت إصلاحية بقلب الأحزاب هي شيء محتم أنه يصير، وعم بيصير بطرق مختلفة. مثلا اليوم لما يطلع أمين عام حزب الله سيد حسن نصر الله يحكي مثلا 50 دقيقة عن موضوع الحزب الله ومقاربته للانتخابات وكيف اختار المرشحين وعلى أي أساس وليش في مرشح منيح ومرشح مش منيح وليش ما في شباب أو في ما في نساء أو كذا، هذا شيء ما كان مضطر يعمله نصر الله من 5 سنين، ولا إنسان بموقعه كان مضطر يعمل هذا الشيء. لما جبران باسيل اليوم بيطلع بليحة بكل لبنان فيها امرأة واحدة بيقول بعتذر من النساء، بعتذر من الشباب أنه ما نكون معنا على الليحة أو ما أخذناكم بعين الاعتبار، بس هودي بيضلون قصص أكتر يمكن إذا بدك بالمظاهر، ولكن بيعبروا عن تغير بالمناخ الشعبي، بتغير يعني بشو الناس عم بيفكروا وشو الصح والغلط بالنسبة للناس بقواعد جمهور الأحزاب. هلا بالنسبة إلي أصلا، ردا مباشرة على سؤالك، بالنسبة لإلي بالسياق اللبناني اللي فيه هيدا الانقسامات الطائفية أو التنافس بين المجموعات الطائفية وزعمائهم، كيف بدك تخرق هذا الشيء؟ كيف بدك تخلي هيدا النظام وهيدا التكتلات الطائفية إذا بدك تتخلخل، بدك تحرض القواعد الشعبية على قياداتها ونخبها، حتى لو كانوا ضمن أحزاب أنت ما بدك شيء، يعني يعني بتتمنى لو بيلتغي هذا الحزب من أساسه، مثلا حزب أصولي، حزب رجعي جدا، حزب عنيف إلى آخره، حتى لو أنت ما بتتمنى أنه هالحزب ما يكون موجود، بس بالواقع هو موجود وفي مثلا 200,000 شخص بيدعموا هذا الحزب. شو عندك مهمة أنت اليوم على مستوى الاجتماعي؟ عندك مهمة تحرض الناس ضد النخب تبعها، أنه أنت بتقبل أنه هذا النائب اللي أنت جبته بالانتخابات من شهرين هل عم بيصوت ليسرق لك مصرياتك بعد يومين، أو ليسرق أملاك الدولة، أو جاي يبيع المساحات العامة للمصارف والمؤسسات الدولة لمدري مين. في حديث كتير كتير أساسي وكتير هين يوصل للناس، هو أنه بغض النظر إذا أنت متفق معه بالخطوط السياسية العريضة لهذا الشخص، هذا الشخص مصلحته طبقيا ماديا مختلفة يعني مناقضة بشكل مباشر لمصلحتك. هو عنده مصاري بالبنوك وهرب لبرا وجاي هلأ يعمل سياسات اقتصادية شو بقوله، ليخسر قد ما فيه من يعني ليخسرنا قد ما فينا كمجتمع من أموالنا الموجودة بالمصارف، ليحل الأزمة على طريقته. في حدا تاني عم بيجي يقول لك لازم نواجه هذا النهج، نهج التفقير، لنحمل الناس المصالح الاقتصادية اللي استفادت من النظام وجمعت أرباح مليارات ومليارات من الأرباح اللي هي مرتبطة بشكل أساسي بالسلطة السياسية، إن كان القطاع العقاري أو القطاع المصرفي أو غيره. هودي اللي عملوا هالمليين والمليارات كلهم، اللي هن استفادوا من كل الفوائد العالية، استفادوا من كل سياسات مصرف لبنان والهندسات المالية، كل القصص اللي هي وصلتنا للانهيار المالي. هودي مش عليهم مسؤولية يدفعوا من الفوائد الطائلة ربا، يعني عم نحكي جنون جنون عمر الفوائد اللي أخدوها بلبنان. في ناس بأربع سنين دوبلت مصرياتها من مليون دولار لمليونين، من 10 مليون لعشرين مليون بأربع سنين. وين بتشوف ما عم يعملوا شيء فيهم لهالمصاري، بس حاطينهم بالمصرف. فاللي بيجي بيقول اليوم مثلا انه انا بدي احفظ حقوق المودعين بشكل كبير، يعني كل الناس اللي خسرت مصرياتها بالمصارف بدي رجع لهم اياها، بكون عم بيكذب. اللي بيجي بيقول انه انا بدي حط املاك الدولة بلبنان بصندوق سيادي عم بسموه لا تستثمر فيه الشركات الخاصة، كمان عم بيبيع الدولة مثل ما صار بالروسية بعد ما انهار الاتحاد السوفيتي، بايع الدولة وممتلكاتها والإنفراستراكشر تبعها، البنى التحتية والاقتصادية اللي بتعطيها قوة انتاجية، كل هالقصص بايعها بالرخيص ببلاش لرأس المال اللي جاي اللي بيقدر يشي يشتري وينطر شوي ليرجع يربح بعدين. يعني من أوليغارشية موجود اليوم لأوليغارشية بعد أسوأ بعد الانهيار، يعني هذا هو الاتجاه اللي اخدينه. بس ما الناس اللي بالسلطة عندهم مصلحة انه ما يعني هذه هي مصلحتهم، يعني بمحل معين بتقول انت يمكن نوايهم احسن شوي من مصالحهم، لانه بيكون واحد عم بيقول عم تحكي معه عم تسمعه مثلا لشي سياسي، والله عم يحكي قصص نفس الاسئلة اللي انت بتفكر فيها، بس هو بالواقع بمين مرتبط، يعني مصالحه وين. فبتشوف انت انه ما بقى فيك تتوقع شيء من انسان موجود بالسلطة عم يرجع ينعطى نوع من شرعية ليكون موجود بالسلطة من خلال الانتخابات، ترجع تتوقع انت انه هذا الانسان نفسه بده ياخذ اي خطوه اقتصاديه مناهضه او مناقضه لمصالحه له ومصلحه اقربائه وحلفائه وشركائه الماليين. مستحيل مستحيل. منشان هيك المساله الاقتصاديه والمساله السياسيه بلبنان وباي بلد بالعالم لما يكون في انهيار وازمه وجوديه من هذا النوع هي مساله واحده، الاقتصاد والسياسه هو شيء واحد. يا بتعمل نهج جديد بالدولة أو شو هو العقد الاجتماعي أو شو ما بدك تسميه، دستور جديد، تفكير جديد بشكل هذا المجتمع وكيف عم نقسمه وشو عم نعمل بالموارد، وإلا كتير كتير صعب أنك توصل لحلول تقنية إلها معنى وإلها مفعول بظل نظام توزيع للموارد بهذه الطريقة. فأعطيك ألف مثل من أي سياسة اقتصادية بتشوف أنه هذه السياسة نفسها ممكن تكون منيحة وممكن تكون كارثية حسب النظام السياسي والمؤسسات اللي رح تنفذها ورح تستفيد منها وتوزع الموارد فيها. فأنت بتصير كتير بوضوح فيك تفرجي الفرق بين أنك تكون بتمثل الناس وبين تكون بتمثل الأوليغارشية والأغنياء فقط بلبنان، بيوضح هذا الشيء. بس بدك تختار أنك تفوت بهيدا التجاذب، بدك تختار أنه إيه أنا بقبل قصي من المجتمع ولكن على طريقة أفضل، مش نضلنا بأوهام تبع أنه لا المجتمع لازم يكون واحد وعم نتطلع بالأرزة ونلولح العالم ونأكل تبولي وننزل على البحر وماشي الحال. لا، مش كلنا منحب بعض وعنا نفس التفكير. لا، أنا وصاحب المصرف اليوم ما بدي أنا أقعد معه وحسه إنسان ويحسني إنسان، ما هو سرق له مصريته لأمي اللي مش قادرة بقى تعيش، فأنا عندي مشكلة وجودية، هو عدوة مثل ما إسرائيل عدوة، ما صاحب المصرف عدوة. فهمت علي؟ يعني بالنسبة لنا هذا الشيء هو الشيء اللي البوست السياسية تبعنا اليوم. إذا قدرنا إن شاء الله نقدر ننتظم، هلأ أنا مهمتي شخصية اليوم إنه نرجع ننتظم كناس تقدميين ويساريين بلبنان بحزب كبير وحقيقي وزادك ناضج وجدي. إذا قدرنا نعمل هذا الشيء ممكن نشكل هذا القطب أو على القليل نوع من تحالف أو جبهة كبيرة تحمي مصالح الناس والطبقة العاملة بلبنان. إذا لا للأسف منكون رح نشوف أكتر وأكتر إذا بدك تفقير وازدياد للفروقات الطبقية بلبنان بالمستقبل. وأهم يمكن من فروقات طبقية بالتحديد هو انهيار القيم الأساسية اللي بتخلي الناس تحترم بعضها وتحب بعضها بالمجتمع. فبيصير أشياء مثل العنف والتقسيم وارد كتير أكتر، التسلح وارد كتير أكتر، الجرائم من الصغيرة للكبيرة وارد كتير أكتر، وبلشنا نشوف هذا الشيء شوي شوي بالشارع حوالينا. أنا صرت بطلت أمشي عشية، ما في كهرباء بالليل، ما في كهرباء بالطرقات لأن الدولة ما عندها محروقات، نمشي بالطريق نحن اليوم ما في أي نوع من حماية للإنسان ببيروت أو وين مكان. أنت وعم تسوق السيارة بيكون مطفي كل الأوتوستراد، بتعمل حادث، يعني في عرفت تفتت لكل شيء اسمه ببساطة هيك النظم الأساسية ليعيش مجتمع حضاري مع بعضه.
طيب نزار، سؤالي الأخير، برأيك هذا البرلمان بوضعه الحالي إيش ممكن نتوقع منه؟ شو أفضل سيناريو لحتى نتجه باتجاه إنقاذ الوضع الحالي بلبنان؟
أفضل سيناريو واقعي هو مش منيح، ما بعرف، كتير صعب سؤالك عمر لأنه ما بعرف شو هو السيناريو الأفضل حاليا. يعني مثلا أفضل أنه يجي صندوق النقد ويدين لبنان شوية مصاري والبرلمان يتجتمع مع بعضه بخطة بتلاقي طلبات صندوق النقد ويصير في خطة لإعادة للإصلاح المالي ويمشوا مع بعضهم بس بسياسي منعرف ما نحن مثل ما كل الدول اللي سبقتنا التجارب المشابهة منعرف أنه بعد 10 سنين رح يكون المجتمع أفقر وأقل قدرة على الاستمرار مش أكتر. لا يعني هذا مش أيديال سيناريو، هذا يمكن فعليا هذا أفضل سيناريو ممكن بالمجلس الموجود. يعني للأسف الواقع اليوم هو يدعو للتشاؤم مش للتفاؤل أبدا. أفضل سيناريو بالنسبة لي حسب بمين عم تطلع بالسلطة، ما في شيء سيناريو كتير منيح لأنه منعرف أنه مصالحها مرتبطة بأي مصالح، بس فينا نقول أنه في سيناريو أحسن من سيناريو تاني. يعني سيناريو بيع كل أصول وممتلكات الدولة للمصارف أسوأ بكتير من أنه ما يصير هذا الشيء ويدلوا على القليل في عندك هذه القيمة اللي هي عشرات المليارات دولارات، مش أهم من عشرات المليارات دولارات، هي القيمة الحقيقية اللي جامع يعني اللي بيملكوها الشعب اللبناني بشكل عام. سو في إذا بدك بين طرحين بيجوا اثنيناتهم يمكن من قوة بالسلطة ممكن تلاقي طرح أحسن من الثاني. فأنت كنائب عندك قيم مقبولة أو منيحة بتروح بتصوت للأفضل، بس برات هودي الخيارات المحصورة كتير ممكن كتير يكون دورك أكتر هو تعطي لي، لأنه كل شيء بيتفقوا عليه الناس اللي بالسلطة هو ضد مصلحة المجتمع، ممكن ساعتها يكون أفضل أنك تعطل من أنك تخلي الأمور تمشي. أنا ما بتوقع كتير من البرلمان الحالي، اللي بتوقعه فعليا يصير هو بعض الإصلاحات القانونية بمواضيع مختلفة مثل مثلا المواضيع اللي بيركزوا عليها قوى النواب التغييريين وما بيمانعوها بشكل كتير كبير نواب السلطة، أمور مثل الزواج المدني وغيرها اللي عليها حساسيات أو مش حساسيات، عليها في تحريض ضده من قبل المؤسسات الطائفية بلبنان، يمكن ما تكون بالمنال هالمرة، بالمستقبل أبعد شوي. بتوقع بعض الإصلاحات لأنه مضطرين يعملوا هالإصلاحات ليجيبوا أموال من برا، خصوصا منشان صندوق النقد الدولي وحلفائه أو الناس التانيين اللي ممكن يدينونا، بنك الدولي، فرنسا إلى آخره، الناس اللي هن عبروا عن رغبة بتمويل لبنان إذا بده ينهض اقتصاديا ليمشوا معهم ياخدوا هالمصاري بدهم يعملوا شروط. ففي إشياء في إصلاحات رح تبلش تصير أنا بتوقع إذا اتفقوا القوى السياسية على مسار سياسي، يعني إذا اتفقوا على مين بده يشكل حكومة مين بده يكون رئيس بتشوف الأمور بتمشي. إذا لا في عنا على القليلة سنة من عدم يعني ما في شيء يكون بيسكلي عم يمشي أو عم يتحرك بالسلطة. عن جد كتير صعب واحد يتوقعه، مش لازم يجرب يعمل هلأ predictions أو توقعات، بس فينا نقول أنه بهذا الوضع هذا السيناريو فينا نروح على كذا اتجاه مختلفين منهم نقدر نشتغل عليهم ونصححهم بالمستقبل إذا ما كانوا كارثيين على الآخر، ومنهم إشياء بتروح على التفقير التام للمجتمع والتقسيم والعنف والاحتراب والآخره اللي هو الشيء اللي أقل شيء إن شاء الله يصير بس أكتر شيء خايفين منه بشكل عام الناس أنه هو المجهول. إذا بدك الفوضى بالمعنى السلبي جدا، يعني الحكم القوي حكم ينو.
طيب شكرا كثير نزار على وقتك، وأنا كثير تشرفت باستضافتك معنا ببودكاست المستجد. شكرا كثير.
شكرا كثير لك عمر، شكرا على الاستضافة وانبسطت بالحديث معك.
كنت معكم محمود الخواجة، ومن الإعداد والحوار عمر فارس. اشتركوا بقناة المستجد وين ما كنتوا عم تسمعوا هاي الحلقة لتوصلكم تنبيهات بالحلقات الجديدة، وكمان تنبيهات بحلقات فقرتنا المصغرة الأسبوعية المستجد جدا. بودكاست المستجد من إنتاج صوت.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.